بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال رحمه الله: قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الحسن ومجاهد: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود إن الله فقير استقرض منا ونحن أغنياء. وذكر الحسن أن قائل هذه المقالة حيي بن أخطب، الأثر هذا عن الحسن منقطع، وعن مجاهد السند إليه صحيح كما عند ابن جرير، ولكنه مرسل. قد أخرج ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس، وإسناده حسن أو صحيح. أن اليهود قالوا هذه المقالة حين نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن الله يستقرض منا. فأنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال: وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق، كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، أي أن يتصدقوا. فدخل أبو بكر ذات يوم بيت مدراسهم، والمدراس هو العالم الذي يتعلمون على يديه الذي يدرسهم، فوجد ناسا كثيرا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس ابن عازورة، وكان من علمائهم، ومعه حبر آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاص: يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرض أموالنا؟ وما يستقرض إلا الفقير من الغني، فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء. وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص. فأنزل الله تعالى ردا على فنحاص وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كله مرسل، قد ذكره بعض المفسرين هكذا بدون إسناد كما ذكره البغوي، ولكن جاء بنحوه عن ابن عباس بنفس هذا السياق خلاف يسير، أخرج ابن أبي حاتم والطبري من طريق محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتقدم معنا مرارا أن محمد ابن أبي محمد هذا وهو مولى زيد ابن ثابت مجهول. والحاصل أن هذه الآية نزلت في قول اليهود، سواء ثبتت مثل هذه القصة بتفصيلها أو لا. فاليهود حين أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا مقالتهم هذه، قالوا: إن الله يستقرض منا فهو إذن فقير. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على الله فنجازيهم به. وقال مقاتل: سنحفظ عليهم. وقال الواقدي: سنأمر الحفظة بالكتابة. نظيره قوله تعالى: وإنا له كاتبون. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. قرأ حمزة: سيكتب بضم الياء، وقتلهم برفع اللام، ويقول بالياء: وذوقوا عذاب الحريق، أي النار، وهو بمعنى المحرق، كما يقال: لهم عذاب أليم، أي مؤلم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذب بغير ذنب. قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا الآية، قال الكلبي نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب ابن يهوذا وزيد ابن التابوت وفنحاص ابن عازورة وحيي ابن أخطب، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك. قال فأنزل الله تعالى الذين قالوا، وسبب نزول هذا موضوع الكلبي متهم بالكذب. الذين قالوا أي سمع الله قول الذين قالوا، ومحل الذين خفض ردا على الذين الأولى أو ردا على الذين الأول في قول لقد سمع الله قول الذين قالوا، فقول هنا الذين هو مخفوض المحل لأنه مردود على من سبق. إن الله عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن لرسول، أي لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فيكون دليلا على صدقه. والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح فعلان من القربة، وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل، وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفيف فتأكله وتحرق ذلك القربان وتلك الغنيمة فيكون ذلك علامة القبول، وإذا لم يقبل بقيت على حالها، أي كل من تصدق منهم بشيء كل من قرب قربانا علامة قبوله أن تنزل نار من السماء وتحرق ذلك الشيء، وإذا لم يقبل فإنه يبقى على حاله لا تنزل نار من السماء. فقالوا ائتنا بهذه الآية أن من قبل قربانه تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وقال السدي إن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. وأثر السدي هذا من طريق أسباط بن نصر. قال تعالى إقامة للحجة عليهم قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلم قتلتموهم، يعني زكريا ويحيى وسائر من قتلوا من الأنبياء، وأراد بذلك أسلافهم فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم. إن كنتم صادقين معناه تكذيبهم إياك، سقط عندنا إياك، تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات، أي يستوي الفعلان فتكذيبهم إياك مع كونهم يعلمون بصدقك هو مثل ما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه صلى الله عليه وسلم، معزيا أي مسليا، فالتعزية بمعنى التسلية، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. قرأ ابن عامر والزبر أي بالكتب المزبورة، يعني المكتوبة واحدها زبور مثل رسول ورسل، والكتاب المنير الواضح المضيء، أي لست بأول من كذب، فقد كذب رسل من قبلك كثير. في هذه الآيات شدة جرأة اليهود وتطاولهم على الله تعالى، وهم أصحاب المقالات الشنيعة كهذه المقالة التي قالوا فيها إن الله فقير ونحن أغنياء، وكقولهم يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وكقولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب وارتاح في يوم السبت، فهم يتخذون يوم السبت عيدا وراحة لهم، وغير ذلك من مقالاتهم الشنيعة الجريئة. رغم ما كانوا عليه من العلم، ولكن لم ينفعهم ذلك العلم والعياذ بالله، فتجرؤوا على الله تعالى. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن حكاية الأقوال القبيحة وذكر الأقوال القبيحة إذا كان لقصد البيان والإيضاح أن هذا جائز. قد يرد الإنسان أحيانا على مبتدع رافضي أو صوفي أو وله مقالات من الطعن في الله أو في رسله أو في صحابة نبيه شديدة وشنيعة، فإذا كان يحكيها لأجل بيان حالهم والرد عليهم وتحذير الناس منهم فهذا سائغ. فقد ذكر الله تعالى في كتابه مقالات اليهود الشنيعة التي تنبو عنها الأسماع، ولكن الله تعالى ذكرها لبيان حال اليهود ومقالاتهم الشنيعة. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يأسف إذا تكلم فيه الناس بغير حق ولا يحزن، فإن الناس قد تطاولوا على الله تعالى، وقد تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه ساحر، وقالوا فيه كذاب، وقالوا فيه شاعر، وقالوا فيه مجنون، كما قال القائل ما سلم رب العرش من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. فإذا تكلم في إنسان بالباطل وبغير حق ينبغي ألا يبالي بذلك، وألا يحزنه ذلك، فإن الناس قد تطاولوا على الله رب العالمين وعلى رسوله الأمين، فكيف يسلم من سوى ذلك. في هذه الآية أيضا أن اليهود هم قتلة الأنبياء، فقد قتلوا من أنبياء الله كثيرا، ولذا قال الله سنكتب ما قالوا، أي هذا القول سيكتب. وقتلهم الأنبياء أي سيكتبه الله وسيجازيهم به، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم معنا أنهم قتلوا في يوم واحد 318 نبي. لشدة عدوانهم كما قال الله عنهم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن ما قدمه الإنسان من أقوال وأفعال مكتوب عليه حتى لو نسيه هو فإن الله تعالى يحصيه عليه، أحصاه الله ونسوه، فكل قول يقوله وكل فعل يفعله مما يترتب عليه الثواب والعقاب مكتوب عليه. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يجازي العباد بأعمالهم ولا يظلم أحدا شيئا، فلا يعاقب أحدا بغير عمله، ولا ينقص من عمل أحد شيئا أي من الخير. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه، فالظلم صفة نقص، وأن الله ليس بظلام للعبيد. جاء في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم لا يضاف إلى الله ولا ينسب إليه، فالله تعالى نفاه عن نفسه في كتابه في مواضع كثيرة، ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو صفة نقص. فقال بعض الناس الله يظلم الظالم كما تسمع من بعض العامة خطأ، فلا يجوز للمسلم يقول الله يظلم الظالم، فالله لا يظلم أحدا، لكن قل الله ينتقم من الظالم، الله يجازي الظالم بظلمه ولا يظلم ربك أحدا. فلا يظلم الله تعالى أحدا، لا ظالما ولا غير ظالم. أيضا في هذه الآيات أن الراضي بالفعل وإن لم يكن فاعلا هو في حكم الفاعل، ولننظر هذه الأفعال والأقوال كلها لليهود المتقدمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاطب الله بها اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم هم الذين فعلوها. قال الله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. جاءكم أي جاء آباءكم، فلم قتلتموهم؟ والذين قتلوهم آباءهم ليسوا هم. فنسب الله تعالى هذه الأفعال إليهم وهم لم يفعلوها، فعلها آباءهم لأنهم رضوا بها وأقروها. فالراضي في الإثم في حكم الفاعل يأثم كما أن الفاعل يأثم، الراضي بالمحرم. لخن يقول: سماع بعض المقاطع الصوتية في المقبرة من مواعظ غيرها هل يجوز؟ ورقة أخرى نحو ذلك. يقول: كنت أسمع مقطعا عن العشر فأنكر علي بعض الأخوة. المعلوم أن الذي يحضر المقبرة يعاون في الحفر، يشارك في الحفر، والدفن ومناولة الأحجار والماء وما يحتاج إليه. وإذا تأخر القبر وقام بعض الناس ووعظ الناس بموعظة نصحهم بنصيحة تذكير باليوم الآخر دون اعتياد لذلك فلا بأس. وأما سماع مقاطع وهذا يظل يسمع موعظة وذاك يسمع موعظة فهذا ننصح إخواننا بتركه. فهذا أولا غير معروف عن الصحابة والسلف أنهم كانوا كل جماعة يجلسون يتذاكرون أو هذا يقوم هنا وهذا يسمع شيئا. ثانيا هذا يؤدي إلى الانشغال عن الذي خرجوا لأجله، فهم خرجوا لأجل الحفر والدفن والمعاونة، فإذا بقي كل واحد في مكان يسمع سيقل التعاون، أيضا سيتوسع الناس في هذا، هذا سيسمع موعظة، الآخر سيسمع قصيدة أو زوامل، والآخر سيسمع غير ذلك. فننصح إخواننا بترك هذا الأمر، وأنه إذا حضروا المقبرة يجعلون وقت حضور المقبرة معاونة في هذا الأمر العظيم وفيه أجر عظيم، تعاون في الحفر في الدفن في تجهيز ما يحتاج إليه في القبر. أما يبقى جماعة يعملون والباقون كل واحد في جهة يستمع فربما تعب الذين يعملون وأولئك يكونون غافلين عنهم. أخوني يقول هل يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض؟ قد تكرر هذا السؤال لأنه إنسان بادئ. لا، لا يجوز للحائض أن تصوم، فيحرم عليه الصيام، فهو مانع من ما يمنع الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.